هذا الأوطان أنها بعد إضافة الدنيا والإنسان مشهور مسكوط على العلماء الوقوع الآلف في البدعة يؤدي أيضا إلى ظهور البدعة فلست أرجع ما أحد الأسباب وأن نقصد هذه الأسباب لتعم السنة وانتشر الخير في الناس فإنهم ما قالوا وما زادوا وما كان لهم ريادة إلا بانتشار السنن وإقناع البدعة نختم الكلام على هذا الباب كما نتكلم على الانتهاك الكتب الثلاث كتاب ذلك نقول والبدعة المرتبة على قسمين فهي بدعة مكفرة وبدعة مفسرة المفروض يظهر السهم هذا حتى يحفظ كل اخي الكريم هذه البدع لا تبقى في راسك متصوره وتصورها فاذا تكلمت عنها يبقى التصور لها اعظم ما يكون لنتاج لك وايضا لتهلك الخطر خطر البدع فتذهب بنفسك عنها البدع بدعتان بدعة مكثرة ولكن لكم واعظمها خطر وهي التي صاحبها يخلد في نار جهنم لا مكان له في حال من الاحوال وهي اعظم البدع خطر بدعة مكثرة وهي بدعة مفسقة والبدعة المكثرة صاحبها يخلد في نار جهنم من النبي صلى الله عليه وسلم وهذه البدعة المكثرة مثلها او تمثيلها كبدعة وحدة الوجود كبدعة الاتحاد والحلول والاتحاد والحلول يتلازمان لكن هناك فرق بسيط بين الاتحاد والحلول اما بالنسبه للاتحاد فهو انزل درجه من الحلول لان في الاتحاد التساوي في الاتحاد التساوي يساوون بين الله وبين غيره هذا الاتحاد اما الحلول فليس فيه شبه التساوي ليس فيه تساوي لكن ايضا في الحلول الثمر واحد فالاتحاد الكل بلاد وفي الحلول الكل بلاد حلول كذوبان السكر في الماء هذا حلول فهو الحلول يعني مرض الطوارئ قالت حل الله في امراه وفي راجل فقط وجاءت هذه الطوارئ التي تسمى وتتزيد فيه الاسلام فتقول بان الله حل في الجميع بجميع المخلوقات لا حتى بالبشر فقط نعوذ بالله من الغزلان فهنا فاذا هذه البدعه المميته هذه البدعه العظيمه وان هي اهلها بزيد الدم ولهم كتب منتشره بين الناس يقولون بوحده الوجود يقولون بالاتحاد والحلول حتى ان الحلاج ولابد ان اذكر اسمه الحلاج على فراش النوم يقولون له قل لا اله الا الله ويقول ما في الجبه الا الله ينكر على من يلقنه لا اله الا الله ولا تصديق لا اله الا الله السنه فيمكن ان يقول كانه يقول عن نفسه هو الله فكيف تقول له قل لا اله الا الله يقولون له قل لا اله الا الله يقول ما في الجبه القميص اللي لابس عنه ما في الجبه الا الله ونقل عنه انه كان يقول سبحاني سبحاني ونقل على التعارف النكره انه كان الله اعلم هذا الكلام يتبناه لكنه في كتابه موجود انه كان يقول لاخي يعني ليس شعري من الرب ومن المربوب من الخالق من المخلوق فالرب والخالق والمخلوق والمخلوق والخالق ولذلك كان يقول كل كلام في الكون كلام سواء علينا نكره او نظام يعني هو يقول الكون كله هو الله هو الاله نعوذ بالله من المسلمين والكفر المبين فهذه هي كما قلنا وحده الوجود او الاتحاد والحلول هي البدعه البدعه المميته المهلكه هذه بدعه مكفره اصحابها لو فعلوا ذلك قد انزلوا ضرر امتداد الكلام ان صح تعبير كفر الله فجعل الله الخالق والمخلوق بل جعلوه قد حل بكل المخلوقات بل جعلوه في الاماكن التي لا تليق نعوذ بالله من الغزال ومنهم من يقول كما قلنا بوحده الوجود ومنهم من يعني قد تبنى هذا واظهره بين الناس وعاش تراه كانه الاله بين الناس والبدعه الثانيه ايضا بدعه غلاه الجبريل الذين يعبدون علما كانهم يقولون ليس للكون اله هم لا يقولون ذلك تصريحا لكن قل على ما يتبنون ويشاؤون ذلك للناس يقولون الله قل اين الله فيقول غلاه الجبريل لا فوق ولا تحت لا يمين ولا يسار لا خارج العالم ولا داخل العالم لا هو قبيل ولا هو مبالغ قل لي بالله عليك لما قل لا فوق ولا تحت لا خارج ولا داخل اين هو واين الاله الذي يعبدونه يعبدون عدما لذلك يقولون هو لا سميع ولا سمع ينكرون الاسم والصفه لا سميع ولا سمع ولا بصير ولا بصر ولا كريم ولا كرم ولا غلاة الجميل الذي بدعه ايضا بدعه مكفره لانهم يعبدون عدما كأنهم يقولون آكل بالقلب بالجو كما يقول الملحدة، لكنهم لا يصرفون بذلك جزءا منهم أرد أن يكون انتظار. المقصود بأنهم أيضا في بدعة مكفرة، وأجمع علماء الأمة على تقرير من أتى بهذه البدعة المكفرة أنهم يعبدون على من يعبدونه على من ذلك. أيضا بدعة القدرية، ولاة القدرية، وأنا لما أقول ولاة القدرية معنى ذلك أنني أقيم، لأن الكلام له مفهوم ولا غلاة القدرية، ليس الغلاة لهم حق، ليس غير الغلاة لهم حق الغلاة، غلاة القدرية الذين ينفون على الآلة في غلاة الإرادة والعلم، القدرة والقدر، ينفون القدر يقولون لا قدر، ولذلك الإمام الشافعي قال خاصموهم بالعلم، فإن أقروا فقد خصموا، لو قالوا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون فقد خصموا. فالمسألة ردت لها خاصموهم بالعلم، فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا، وإن أنكروا فقد كفروا، نفعوا أن الآلة بالعلاء، وهؤلاء قاصدين لله فيكون قدرة الله جل وعلا ويكون علو الله أو علم الله جل في علاء البدع، كما قلنا البدع المكفرة للقسم الأول وهي أهم البدع وهي أعظم البدع خطرا، وهذه كما قلنا كتب منتشرة بين الناس في هذا الكلام يحسبون أن هذا تجاهلا أو تقربا أو تزلما لله جل وعلا، وأن الحق إذا بلغ إلى درجة الاجتهاد العليا الراقية وبلغ بلغ درجة درجة اليقين نظر بعين اليقين فعلم انه لا فرق بين الخالق وبين المخلوق، حاشا لله ثم حاشا لله ثم حاشا لله. القسم الثالث البدعه، البدعه المتفزقه، هذه بدعه بعيده بدعه المتفزقه، وهذه خطرها عظيم ايضا لكنها اخف من هؤلاء لانهم في النهايه بالمشيئه، ان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم وادخلهم الجنه. فالبدعه المتفزقه ليست كالبدعه المكفره لكنها بعيده، لكنها بعيد البدعة الأولى، والبدعة المفسقة تنقسم إلى الأسهم تنقسم إلى قسمين، سهم اليمين واليسار، بدعة مفسقة بدعة حقيقية، وبدعة مفسقة بدعة إضافية، ومحل النزاع وأصل النزاع وعظمة النزاع بين من يجتهد في دين الله جل وعلا في القسم الثاني بدعة مفسقة وهي أهون بكثير من البدعة الحقيقية. إذا البدعة المفسقة تنقسم إلى قسمين، بدعة حقيقية، والبدعة الحقيقية هي التي ليست لها هما شائرة في كتاب الله ولا في سنة المرسل، لا من دليل في الكتاب عامة، لا من شائرة تشوبها أدلة في كتاب الله ولا في سنة المرسل، ولا حتى من القياس، والأسباب هؤلاء الأسباب ليست زيادة فيها، فهي البدعة الحقيقية كالرهبانية، قال صلى الله عليه وسلم أنا بانها جزما، قال لا رهبانية في الإسلام، قال لا رهبانية في الإسلام، هذه من ترهبن في الإسلام الإسلام فقد أتى بالبدعة المفسقة، البدعة الحقيقية التي ليس لها ثمن شائبة من كتاب الله جل وعلا، وقد أنكر الله على طائفة من قبلنا وقال الرهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليه إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها الحق رعايته. البدعة المفسقة بدعة الحقيقية التي ليس لها ثمن شائبة دليل، ولا أقول دليل لأنه ليس دليل على البدعة، شائبة دليل، وأيضا يمثل رهبانها كالطواف بالقبور، كالطواف بغير بيت الله جل وعلا، وهذا يعني فيه نظر في التمثيل، لأن له أصل في الدين، أصل في الشرع، إن الطواف عبادة، وليطوفوا بالبيت العتيق، فالطواف عبادة لله جل وعلا، لكن هو يقول الطواف الأصيل في البيت فقط، فإن طاف بغير البيت، بغير البيت لا تتم شيبة بعيد عليه، فيقولون أيضا الطواف في القبور، الطواف بغير بيت الله جل وعلا من البدع الحقيقية، البدع الحقيقية جزما لابد من الانكار الشديد عليها، ان اتيح ذلك دون استجلاب مفسده، لان مقاصد الشريعه تتحكم فينا جميعا، لان الانسان اذا ذهب وراى ان يبطل مفسده فهذه المفسده اعظم، او ينكر منكرا منكرا بما هو انكر منه فهذا لا يجوز حتى الحج، بل هو طلب قربا ولا يزداد النظر الى البعد، لا يزداد الا بعدا، وانه قد اتى بمنكر انكر من ذلك على قال الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. السلام يقول لو ان قوما في حديث واحد بكفر تركع ولا نهيتها على قال ابراهيم لم يكفر، فان كنت ربك ان تنكر منكرا فتاتي بامر بما هو انكر منه فانت قد وقعت في الخطيئه، وهذا كثير من شبابنا الذين لهم التحمس الثغرات والعاطفه الجياشه التي تجري بهم يفعلونها ويقعون في الخطيئه الكبرى ويفسدون في الارض رغم الاحسان لكنهم افسدوا بجهلهم افسدوا بجهلهم فالغرض المقصود بان المساله مساله البدع الصفر كما قلنا ان البدعه الحقيقيه والبدعه البدعه والبدعه الاخرى البدعه الاضافيه التي الانكار لا يكون فيها شديد لان فيها شبيبه الدليل بين البدعه الحقيقيه والبدعه الثانيه البدعه الاضافيه البدعه الحقيقيه والاضافيه البدعه الاضافيه هي التي لها شبيبه الدليل وما معنى شبيبه الدليل يعني ليس في المساله ليس في القضيه الخاصه دليل خاص ليس في القضيه الخاصه دليل خاص لكن لها اصول عامه ادله عامه يمكن ان تندرج تحتها وباندراجها تحتها خففت الوضع باندراجها تحتها خففت الوضع هذه البدعه الاضافيه لها فعل عام لها فعل انسان لها قول لها تقرير في الكتاب او في السنه ويعني كصلاه كصيام كتاب صدقه كزكاه فعل الافعال التي جاء الشرع بالامر به فالعلماء يمثلون ذلك كصلاه الرمضان صلاة خميس رجب مشهورة جدا بطريقة معينة صلاة الرغائب واتفق المحققون من العلماء المذاهب على أنها بدعة منكرة صلاة الرغائب صلاة الرجبية المشهورة بين الناس أو أن تجمع الناس في يوم ما على صيام معين وتجمع على فلان أو تجمع على فلان هذه بدعة أيضا من البدع الإضافية مش من البدع الإضافية قلنا أن الصلاة أصلها مشروع لأن الصلاة أصلها مشروع فالإنسان بين أن أن الصلاة خير موضوع فليستكبر أحدكم أو ليستقل وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد كل خيرية بالصلاة وأمر من حسب عليه قضية الصلاة فالصلاة خير موضوع فإذا الأصل العام والتشريع العام الصلاة من ديننا فإذا الصلاة الأموات لا تستحق علينا لأن الصلاة من ديننا لا شعبة دليل أو الصيام إن اجتمع على يوم ما يوم الثلاثاء نجتمع جميعا في الرسالة طلعة اليوم يوم الثلاثاء نجتمع جميعا ونصوم وندعو ربنا ربنا هذه بدعة مين؟ أرادوا قربا فازدادوا بعدا ولا يمكن أن يحقق أهل المهر هذا أو هذا عن طريق الله جل في علاه فهذا أيضا بدعة لكنها بدعة الطبيعية لأن الصوم مشروع وقد لا يسلم الصوم إلى مدة له الصوم إلى مدة له والصيام من أفضل الطعام بل بعض العلماء قدمه على الصلاة فهذه أيضا بدعة هذه أيضا لها شهيبة كريمة لكننا إذا قلنا شهيبة كريمة لما ننكرها؟ أو هناك أصل عام تنزل وتندرج تحته قلنا ننكرها أن الشرع لم يقر بها قالوا أو تحتاجون في كل عبادة هل يقر الشرع بها؟ قلنا نعم لأمور فالأمر الأول أرحم الأمة بالأمة إجماعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال أبو بكر وغيره من الصحابة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من شيء يقربنا إلى الله إلا وبينه لنا إلا عمل إياه وما من شيء يبعدنا عن ذلك الكلام أو يقربنا من النار إلا حذرنا منه فمعنى آيات تتكلم عن خير كما تقولون أن تتخيل في الأرض عن خير مثل هذا فلا يبينه لا قولا ولا فعلا ولا تقريرا دلالة واضحة لأن الإنسان قد قصر في البلاغ البلاغ الذي يتم من رحمة للأمة وهو اتهام خلق الإنسان بالتقصير والأمر الثاني أننا وجدنا العكس بالعكس أن المنتظم موجود والمنع منتفي وهو لم يفعل مع أنه قد أتيحت الفرصة للفعل ولم يفعل وهذا دلالة على أن الترك هنا ترك ملزم لأن المسلم قد أتيحت له فرصة للعمل وإن المنتظم موجود والمنع منتفي ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أوكد من ذلك دلالة أنه قد ورد التكير في النفي أنه ورد التكير في النفي قالوا ماذا تقولون؟ قلنا بمعنى أننا إذا قلنا لهم هذا أصل عام وهذه قضية خاصة قالوا الترك ليس بدليل قلنا الترك مع وجود المنتفي والمنع المنتفي دليل قالوا لا ما نقع بهذا الكلام قلنا لو أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على النبي قالوا كيف ذلك؟ قلنا نقول الصلاة من الدين أو نعم قلنا الصوم من الدين أو نعم قلنا النكاح عبادة خلافا للشافعية ولا مش عبادة قالوا عبادة قلنا تعالوا هنا الآن نرى الأصل الأصيل الذي تندرجون تحته بالضبط على ما تفعلون كلما ابتدعتم بدعة قلتم من ديننا الله جل وعلا شرع الصلاة شرع الصيام شرع الصدقة قلنا نعم الله لكننا سنبين بأن ما شرعه الله تقف عنده ولا تزيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين جاء إلى زوج النبي بعض الصحابة الكرام يريدون الاجتهاد بطاعة الله جل وعلا فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر لهم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالدوهم، فقال أحدهم إن النبي صلى الله عليه وسلم فعبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه يوم القيامة، ثم قال أما أنا فأصوم ولا أنام، أجيب الصوم الذي أصل العين معه الصوم الذي قال أما أنا فأصوم ولا أصوم، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، فالقيام الذي ممتاز هذا شرع وأصل سريعا، وقال الثالث وإني لا أتزوج النساء، الزواج من أمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الرجال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباب فلا يتزوج، فالثلاثة أتوا بأمر الدين يعني شرعه وهم الآن يقولون الصلاة من الدين ونحن سنصلي ولا نقدر على أن نصلي طيلة الليل ولا ننام في حال من الأحوال، والثاني قال ما دام الصلاة من الدين فإني سأسلم الصوم، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل أقر بهذا الخير خيرات أم أنكر، فلما سمع قام صلى الله عليه وسلم واعظا وما رأوه قد اشتد غضبه مثل هذه الموعظة، وقال صلى الله عليه وسلم لبال أقوام يقولون كذا وكذا، فأما أنا فأصوم وأتزوج النساء وأقوم وأنام، وهذه سنته فأوقفها على ما فعل بأبي وأمه، ولو كانت المسألة على نكاح الفعل زيادة على نكاح سلم لفتح ذلك، لأنه أرحم الأمة بالأم فأنكر على ما فيه، فقال فأما أنا فأصوم ولا أقوم، فأنكر بقول هذا على الذي ازداد على صوم النساء، بل أنكر عليه بالوصال لأنه ما شرع له الوصال، فأنكر عليه بالزيادة على ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت إذا أتيت بصلاة الرضائع قد أتيت بمنهجات في النساء زيادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهمت قوم يدا بأنه قصد لنا فيما ينفعه، هذه الصلاة وقد أتينا بها ونغفرها وقل والله 15,000 مرة هذا تدخل تدخل الجنة سريعا، فكيف يقصر فينا بما أن يبين لنا ما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا وفي آخرتنا، فالغرض المقصود أنكر عليه الصلاة والسلام بقولها، ثم قال وأنا أقوم وأنام، وهذا أيضا فيه إنكار بقوله وفعله على من قال أقوم ولا أنام وأتزوج النساء، ثم قال هذه سنتي قلتها هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس منه، تنظر أخي الكريم في بلد الأخوية وإن سكت عنها الشر فإن الشرع قد أنكر بديلها، فإن أنكر بديلها فلا يمكن بحال من الأحوال أن نقف عندها ونستدل بالدليل العام على القضية الخاصة، ولذلك قال علماء هنا من الفحش عند العلماء وطلبة العلم أن يستدل بدليل أعم من إيش؟ من القضية التي تبناها أعم الدليل أعم من الدعوة، إن كان الدليل أعم من الدعوة فهذا يمكن فيه على طالب العلم، فإذا البدع الإضافية هذه البدع أيضا بدعة لكنها أخف من البدعة الحقيقية لها شائبة، وسنبين ختاما لهذا الباب بشرح الأحاديث التي سردت عليكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وقول معاذ فإياكم وما ابتدع إنما ابتدع ضلال، قال إنما أسلوب حصر هذا نفسه فيه وأرجو أن أؤخره حتى أبين شبه القلب في المسألة وأختمها بقول السنة كل بدعة ضلال، ولا أيضا قول المصنف في حديث معاذ قال يقول هلك المرتبون كان كلما جلس أولا أثنى على الله جل وعلا بما هو أحق به والله جل وعلا يثنى عليه وأنا من الأدب وقال بالكمال الله متحكم في الجسم عز سبحانه لا لك ولا ولذلك يصدر الباب ويقول هلك المرتبون هلك المرتبون ثم قال كلاما مرعبا يقول فأنه ستكون فتنا وهذه أيضا تقول ينقلها تدل على التوطين لأن معاذ لا يذكر الفتنة التي ستستقبل وتأتي إلا من قبل الوحي فيكون حكم وحكم الرب هنا كما يقول ستكون فتنا ثم يقول يكسر المال والقران يا اعلم نفسه عظيمه جدا فيفرق بين القران والمال الاخوه الفاضل طلبه العلم الافلام ما اللذه واللطيفه العظيمه في قرض او اقتراء المال بالقران جلد لنا انا اريد النعم ان هو المرهب صاحب الاحساس المرهب طالب العلم المريد الذي تريد أن يجد فوق ما جاء أرى الضوء ستنزل من عينيه ماذا أفعل؟ لولا حمرة الوجه هذه الخدين شفافة أجيب عنك رحمة ربي والله الحياة هذا يصدمني يا شيخ فكيف هتتزوج في هذه الحياة؟ كان الله في عوض الفرش خلاص أنا لابد أن أتيك بامرأة في هذا العصر عشان تكون جريئة هذه تتغذى في محاسنك أحد أحد أيوة أحد ليش أفعل ما هي شيء طب لا لا الآن المدخلات الثلاثة ما تخاف أنت وسيم ما شاء الله ما مشاهد لن يسكت عنك طب هاي الزوجة بعض هذا لك أجل خلاص روح راح الآن على البعض ماشي ماشي فرقات فرقات الموضوع ممتاز قرن بين الباري وبين القرآن وقال ستكون فتنة وهذا أحد ما يكون القرآن في فتنة نعم بالقرآن فتنة كما بالقرآن هداية كما قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وهو عليهم الآية الأخرى وهو عليهم عمى فالقرآن نعم سيكون به فتنة ولكن العجب كل العجب أن الإنسان قرن بينه وبين المال كما سميت وفتنة المال فتنة عظيمة فتنة طاغية إياك وإياك المال وإن كان بالياس يستمتع برضا الله جل وعلا فالطريق للخير نعم المال صالح للرجل الصالح أما إن كان في الله والحرب الدروس تكون على المال فهذه فتنة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا لأن مآل المال إلى الطغيان قال الله جل وعلا هل إن الإنسان لا يرضى الحديث في إسناد فيه بعض الضعف لكن المتن صحيح أن الإنسان قال بادروا بالأعمال ستا أو في رواية فتنا ثم ذكر هل ينظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا كلا الإنسان رضى رواهم سر وقد قال الله تعالى في الكتاب إن من أموالكم إن من أزواجكم أموالكم عدوا لكم وقال إنما أموالكم إنما أزواجكم أو أموالكم إيش فتنة زين للناس حب الشهوات من النساء وحرمها القناطير المفضلة من الذهب والفضة فالمال وإن كان فتنة فهو أعظم ما يكون قربا ذهب أهل الجسور بإيش؟ بالهجوم لذلك الإنسان تمنى الغنى ونحن نتمنى الغنى ولما يكون أهل الدرعية خير من طلب أهل الصدة فإن الإنسان تمنى أن يكون له في التجربة الأخرى ذهب لكن ليش؟ ليكبر بيها ويسر وما يبقى إلا تغيبات أو تنانير للدين فالغنى ليس فيه ثمن شيء لكن إذا وجه التوجيه الصحيح نعم المال الصالح للرجل الصالح لكن غير ذلك فتنة فتنة وإياك ثم إياك ثم قال الله فتنة تكون فتنة فتنة المال والقرآن أما القرآن يستنج به المرء الدنيا وهذه كما حصل لنا قول الثوري وقول الشافعي وقول سلفنا الصالح عندما قال إن هذا العلم شريك هذا العلم شريك من أراد به الدنيا أخذه ومن أراد به الآخرة أخذه فيأتي زمان على الناس يأخذون القرآن ويفتح عليهم فيه وهذه فتنة فقط فتنة ونبلوكم بالخير والشر فتنة فهذه فتنة فقط فتنة فيفتح لهم أنت ترى الصغير الآن يسمع لك القرآن من أول جزء إلى الجزء الثلاثين يأخذ القرآن وما قد أخذ القرآن بل أنا رأيت عندنا حتى في النساء أعظم النساء إتقانا لأبواب الصلوات النساء أعظم الناس أو الخلق أو طلبة العلم أو طلب من الوقت المنتظم إتقانا للقراءات النساء وهي أن تعرف كيف تصل من الحيض ويبسط جدا القرآن نبوة لابد أن تصدقها وهم يستخدمون ذلك للدنيا لا للدين لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن لنا ذلك في حديثين الحديث الأول حث الأمة واستمر بالهمم لمن كان يتربى على يديه قال اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه ويتعجلونه ولا يتعجلون يعني اقرأوا القرآن حسبة لله اقرأوا القرآن لله جل في علاه لأنك تقرأ وترتقي بحفظك عند ربك جل في علاه بل أهل القرآن خاصة الله هؤلاء يذكرون فوق الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في جلال الله إكرام للشيب المسلم وحامل القرآن هو ولي الأمر المبصر العالم فشوف انظر هذه أعظم ثلاثة مكانة عند الله جل وعلا هؤلاء ومنهم أهل القرآن فلذلك عظم ما يحفظ وهو كلام الله جل في علاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا الأمة يعني معه ذلك حسبة لله جل في علاه فالرضي كل رضي ذلك ويقول وسيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه وأنت ترى الآن الربع كان يطلع خمسة آلاف والشيشة في طرف الأرض وربع وإحنا عندنا سلموني في الكلام وكان صحيح عندنا قهوة اسمها قهوة البشير قهوة البشير وقهوة البشير حقا وإن ربت إتقان القراءات لابد تاخذ من صاحب الشيخ اللي عامل ايه ده وإيش يقرأ لك أنت تجلس يطير عقلك وقلبك مما عنده من إتقان والله الذي لا يدر طبعا تمشي وتبكي وتقول اللهم ارفعه بهذا القرآن وابعد عنه الشيطان الغرض المقصود فأنت الآن ترى الناس في هذا الزمان يتسرعون يتسرعون يتنافسون يتنافسون في القرآن لكن يتعجلونه ولا يتعجلونه. النبوءة قد تحققت في زماننا هذا. وحديث ثاني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون لا يقدمون أفقارهم بل يقدمون من يغنيهم. يأتي لا يأتي فلست من يقدمون من يغنيهم لا من هو أفقر منهم حتى يعني تصل الصلاة به. فهم يتعجلونه ولا يتعجلونه. وهذه دلالة أيضا يغضي المرء في هذه الدنيا حقا فالعلم شريف. وان الله جل وعلا يغضب على العلماء الدنيا وان حبسها عنه في اول الامر اختبارا ايضا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا الحديث اصله في المسند موقوف على حديث ابي طالب من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم وجعل الظل وجعل الرزق تحت ظل ربه. ثم قال وهذا رضي الله عنه وارضاه وهذا ايضا انا اؤجله عندما ارضاه في الحديث الثاني قال وانه يعني ضيقوا مزيدا وزيدا في العلم ان يرجع ايضا كتابه. ثم انتقل الى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال اياكم واياهم انه زاد قوم يجادلونكم بشبه القران او متشابه القران. وهذا حدث في زماننا هذا نحو يعني ان الناس اصبحوا يطلبون كتاب الله بعضه ببعض كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر اياكم واياهم هؤلاء حياه السنن فانهم يجادلونكم بمتشابه القران. المتشابه هو الذي يحتاج الى قرينه تبين المراد منه. المتشابه هو الذي له احتمالات تعتريه دخل معه غيره في المعنى فنحتاج الى قرينه قارنيه تبين لنا ما المقصود. كقول النبي صلى الله عليه وسلم يسالونك عن المحيض قل هو هذا الاحتمالات. وقول الله جل في علاه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرون. هذا يعني يعتبر فيه نوع تشابه متشابه وليس متشابه محكما. ليش؟ لانه فيه احتمالات. القر يطلق على القر ويطلق على الحج. ايضا يسالونك عن المحيط هل المقصود به المحل اسم مكان ولا المقصود به ايش الدم نفسه. فهل هو المقصود هذا او ذاك فيه ما فيه من الاحتمالات. فنقول هذا الذي يحتاج الى قرينه قارنيه توجه لنا وتبين لنا مراد الله جل في علاه لاننا ندور ونتعبد مع مراد الله بمراد الله جل في علاه. امنت بالله وبما جاء الله وعلى مراد الله وامنت برسول الله وبما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله. المتشابه انا ادور ابحث عن مراد الله فيه كما سنبين. الغرض المقصود بالمتشابه ياتي اقوام الان يطلبون الكتاب بالكتاب ويطلبون السنه بالكتاب ويتعقبون الناس ويلبسون على الاغرار الاقرار العوام بالمتشابه وقد بين الله جل وعلا انه قسم كتابه فيه محكم وفيه متشابه. والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر اشمله متشابه واخر متشابه. فالمتشابه الذي يتتبعه هو مريض القلب الذي له السيف في قلبي وفي عقلي واراد الفتنه واراد التلبيس على الناس. لذلك قال الله جل في علاه فاما الذين في قلوبهم سيف فيتبعون ما تشابه من وادي من اخطر البدع. وقد ظهرت في الرحيل الاول بزمن الخيرين بل بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وعقد موت النبي احدث بدعه انتشر بين الناس بدعه الخوارج وهي اصل اصول البدع. بدعه الخوارج الذين يكثرون الناس ويكثرون هذه الامور اعظم هذه البدع اخطر الاصيل كان بسبب التمسك بالمتشابه. واليكم ضرب المثل على ذلك الخوارج كفروا سبع عثمان كفروا علي كفروا عمار كفروا معاويه وكفروا ايضا عمرو بن العاص بسبب هذا التدفع للمتشابه. فقالوا اطاع الله جل في علاه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ما اشبه البارحه الامس او اليوم بالبارحه. فقال ان الله هو الحكم وقد حكم الرجال بذلك قد كفر. فقال علي بن ابي طالب كلمه حق اريد بها ضرب يتتبعون ما تشابه منه. لذلك يقول على حديث الرسول ستان هما منكم وقول الرسول لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم عصابا ضرب. فقالوا اذا المعصيه يقتل بها صاحب المعصيه يقتل بها صاحب لا ياتي ثاني من هذا وهو مؤمن فتتبعه المتشابه وانه كما قلنا تلبيس على الاموال والامراض. من يقطع هذه الفتنه من يقطع هذه البدعه العالم النظر العالم الذي يعرف ذلك ويعرف دواخل المسائل وخارج المسائل. الغرض المقصود حذر عمر بن الخطاب الامه من هذه البدعه الشنيعه التمسك بالمتشابه وترك المحكم من الكتاب. اما اهل السنه والجماعه اما اهل الخير والتقى والبر فانهم يتعاملون مع المتشابه كما رتب له السلف الصالح. قال الحسن البصري: معرفة المتشابه أن ترد المتشابه إلى المحكم، فتبين لك المراد. لذلك ابن عباس يفرق بقراءة الوصف، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة أو ابتغاء التأويل، ولا يعلم تأويله إلا الله عز وجل. والراسخون في العلم يقولون امن بلا ابن عباس يقول بالوصف، يقول لا يعلم تاويله الا الله، والراسخون في العلم، وانا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تاويله لرد المتشابه على الوصف. فان لم يكن فله التسليم التام، رد العبوديه الاصل الاصيل هو الانقياد والاستسلام التام لله جل في علاه، كل من عند ربنا امنا به، كل من عند ربنا. اذا تبين لنا الوجه المتشابه نقف عنده ونعصر كل كلام ربنا لنا جعلاء، فنقول كما قال العظماء الكرماء الأبابيل العلماء: قر كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا، الضعف التسليم والإنجاب التام لله جل في علاه. هذا الضر عمر بن الخطاب فإياكم وإياهم، فإنهم امتنعوا بدين الله جل في علاه فتمسكوا بالمتشابه. كما قال أيضا بعض الفرق الأخرى من أصول البدع الذين قد ردوا أسماء الله جل في علاه، وأيضا ردوا صفات الله جل في علاه بالمتشابه، بالمتشابه، فإنه يعني يقولون بالآيات التي تدل على صفات الله جل في علاه أو على أسماء الله جل في علاه، يقولون هذا متشابه لا نذكر فيه، نفوت أمره لله جل في علاه، ويقولون ذلك عن أحمد، وأحمد لا يقول مروها كما جاءت، يقصد بأن يروها بأن أمر المعنى وأمر الكاتب، لا، ويقصد تبرير الكيف للمعنى، وإلا فقد ورد عنه بالأسانيد الصحيحة أنه كان يبين معنى صفات الله جل في علاه. قال المقصود أيضا البدع من أنك تسمعون المتشابه ويخططون على الناس ويلبسون في إنكار صفات الله جل في علاه، فقد عكروا صفو المؤمنين المتقين الأبرار أنعم ما ينعمون به في الآخرة رؤية الله، فعكروا عليهم بالمتشابه، قالوا لا رؤية لله جل في علاه، لا يمكن رؤية لله جل في علاه، ولو قلنا بإقرار الرؤية قد شبهنا الخالق بالمخلوق، ولو قلنا بأنهم يرى إذا هناك جهة، فإن كانت هناك جهة تفتح لله جل في علاه أو تحيط لله جل في علاه فقد شبهنا الخالق بالنبي، وأتوا بالمتشابه من القرآن وليس متشابها محكما، لكن أتوا به في احتمالات، قول الله جل في علاه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لكن العلماء ردوا هذا إلى الأدلة الأخرى فبنى أو استبان الحق لأنه لا تدركه يعني لا تحيط به، ولا يحط بالله شيء حال من الأحوال سبحانه وتعالى في علاه، لكن هو ما قال أرى ما قال لا تراه العيون، لكن قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى في علاه. بعد ذلك نختم في كلامه كلام معاذ، حديث معاذ وجابر وغيره، أنه قال فيقول الرجل: مالي لا يتبعوني، مع انه قرا القران هي دلاله على ان الناس بفطرهم جبلهم الله جل وعلا على مالي القران واتباع القران، فيقول مالي لا يتبعونني مع انني قرات لهم القران، والله لا يتبعونني الا اذا احدثت لهم حدثا الا اذا ابتدعت بدعه فيها. ايضا كما قال العلماء هنا: من تراه قد اتسعت رقعه الشهره له واتسع واشير اليه بالملام فعليك بالحذر ثم الحذر، عليك بالحذر ثم الحذر، لانهم في هذه العصور يبحثون عن كثره الاتباع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد اشير اليه بالملام فلا تعبدوا، فالحذر ثم الحذر، ممكن ان تجد الصحاح تكثر اتباعهم فهذا فيه خير وفش خير، لكن الحذر كل الحذر من هذه يعني فتح المجال لامثال هؤلاء واتساع رقعه الاتباع فيها ما فيها من اشاره ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشير اليه بالبلاد فلا تعدوه، وايضا قاله معاذ: عندما نرى اتباع الكفر يكتب اسلامهم حدثا، لانهم في هذه العصور يعني تنطلي عليهم البدع فيكثر اتباع المبتدع الذي يبتدع بدع في الدين، وانا نراه واقعا نعيش دون ادنى تفصيل او دون تفصيل حتى لا نجرح، لكننا نقول هذا يحدث وهذا واقع نعيشه كما قال معاذ رضي الله عنه وارضاه، فيقول الرجل ابتدع له بدعه، فقال معاذ وقلت هذا في مقام التكريم التوقيف، فقال معاذ: فاياكم ومن ابتدع فانما ابتدع الله، قال فانما وانما اقف عنده انما، فما قال البلاغه اسلوب حصر وايش وقصر، فكانه يقول البدعه مهما كان حسنة او سيئه، هذا على العموم، البدعه مهما كان دقيقه جليله خفيه ظاهره حقيقية إضافية بدعة، هي بدعة لا إله إلا الله. قال إنما أفضل وأفضل الله وأنا أجل منه وأركب منه استدلالا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة دين. قال لبين التوقيف الأول قال إنما ابتدع الله كل بدعة صلاة سماها النبي صلى الله عليه وسلم وسماها معاذ وقلنا هذا لابد أن يكون توقيفا سماها ضلال وقال صلى كل بدعة دين صلاة. وهذا فيه نص صريح من رد على قصة البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة إيش؟ وبدعة سيئة. فقال بدعة سيئة صلاة لا نعمل بها شكرين لكن الله خير. قال لك بدعة حسنة قال بها علماء السلف الذين تقولون بأن العلم قال الله قال رسول الله الصحابة والسلف قال بعض السلف من القرون الخيرية قال فيهم بدعة حسنة وبدعة سيئة حتى استطال بعضهم من بعض العلماء الكرماء وإن دخلوا في هذه الأبواب تؤمر بإذن الله بقبول حسناتهم وعملهم بدين الله جل وعلا كعلم تحت السلف ويقول تدور عليها الأحكام الخمسة. هناك بدعة واجبة ما تكون أتى بها بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة وبدعة مباحة. مصيبة هذه مصيبة ضياع الدين بهذا الكلام. فيقول هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. قلنا أأنتم أعلم أم الله؟ أجابوا فقالوا الله. قلنا أول أمر للنبي صلى الله عليه وسلم عندما نقول أنتم أعلم أم رسول الله؟ قال رسول الله. قلنا قال الرسول كل بدعة دين ضلالة. هذا قول من؟ فقال قول الرسول أو قول عالم كان من كان الفلان كان من كان من قال؟ فقدم الرسول قال كل بدعة ضلالة. طب لا تحكم من هذا تحكم الله على قول هذا لكن تنزل مع النص ما ورد عن السلف ورد عن المهاجر أنا أخذ بقول بالشافع أنا أخذ به أن أخذ بقول معاذ من الشافعي بجانب معاذ ومعاذ يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم العلماء يوم القيامة في رب الحج هو أعلم أعلم الأم على إطلاق الحلال والحرام فلما يقول معاذ إنما ابتدع الله ويقول الشافعي البدعة حسنة وبدعة سيئة لا نقدم معاذ لا نقدم الشافعي في حد من الأحوال هو هذا الكلام كلام الشافعي موجود لكن أنا الآن في الأصل وهذا الأصل قبل سنة كل بدعة الضلال سواء دلالة واضحة جدا على أن كل بدعة أينما حيثما كانت في زمان المكان اي عالم من العلماء كان مقدرا مبجلا كريما عالما تحريرا قال به لا يؤخذ بقوله انه قد ظلم بقول السلام ونحن نتعبد بذلك قول النبي كل بدعه ضلاله قال قل وانا نقول لكم العلم قال الله قال الله قال رسول قال الصحابه اذا انتم تقولون بقول الصاحب قلنا نعم قال ما يؤخذ بقوله انه قد ظلم قلنا هذه السنه متبعه قالوا قد ظلم انه قد ظلم بدعه فقال نعمة البدعة لما قلت نعمة البدعة دلالة واضحة جدا على أن هناك بئسة البدعة وهناك نعمة بدعة يعني هنا بدعة حسنة وهنا بدعة سيئة وأنا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقالوا نحن نحتاج بقول عمر نوجه على هنا لو فيها نرد على هذا القول فقالوا أن قول عمر نعمة البدعة وهذا التوجيه الإسلامية قال يعني البدعة اللغوية البدعة اللغوية هذا التوجيه الذي وجهه بأنه بدعة لغوية وهذا كلام ضعيف حقا للجميع كلام ضعيف لان ايش معنى بدعة؟ بدعة لغوية هي مش هي مطلق الاختراع اختراع على غير مثال ثابت مش هذه معنى بدعة لغوية؟ طب وها صلاة عمر بن الخطاب انه امر ابي ان يصلي بالناس هل كانت هذه على غير مثال ثابت؟ انا صلاة السنة ثلاث ليالي بالناس جماعة وللناس يبين ان هذا خطأ يعني حتى لو قلنا ان النبي يقول هذه يوصل فيها بدعه لغويه لا بدعه شرعيه قلنا ايضا سيرد علينا فيها لانه خطا ضعيف التوجيه السليم في ذلك ان نقول اراد المشاكله اراد المشاكله عندما نقول نعمه البدعه هذه يريد بذلك المشاكله كقول ولا ظاهر ذلك في الشرع موجود قال الله جل وعلا ولذلك سيئه سيئه فهل الجزاء تكون سيئه ليست سيئه فان عاقبتم فاعطيكم مثل ما ولن يعاقبه لا فحسن الاحوال صحيح ولا لا فهذه للمشاكلات هذه كانت للمشاكلات قال وما معنى المشاكلات قلنا المشاكلات هو الاستبداد واستنهاض الهمم كما تشوفون الاستبداد للمبتدعه واستنهاض الهمم على ان يقول الطريق السليم ان تنشر السنه لا البدع كيف ذلك؟ كانه يقول البدعة ضلالة قالوا لا ليست كلها ضلالة كلها ضلالة وكل ليست كلها ضلالة ليست كلها ضلالة فقال عمر بن الخطاب إن أردتم ورمتم البدعة فنعم البدعة أن تنشروا سنة قتيل المميتة قد انتصرت بين الناس فإن الإنسان صام ثلاث ليالي وخشي على من يقص عليه. فلما مات انتفت العيلة، فينتفي الحكم. ومع ذلك لم يصلي من أبو بكر، وصلي خلافة عمر، لم يصلي عمر، فهو صلى ونظر فقال صلى الله عليه وسلم: لم لا نحيي هذا الأمر العظيم الذي قد اجتمع الناس له في يوم من الأيام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجمع الناس على إمام فلما نظر وجد المصابيح وجد الناس يصلون ويذكرون الله جل وعلا، حتى إن الكرب مر بك وقال رحم الله عمر ورضي الله عن عمر عندما سن لنا مثل هذه السنة. يعني أحيا مثل هذه السنة، ما المدان؟ يعني أحيا لنا هذه السنة. فيكون معنى المعنى المراد من المشاكلات كأن عمر يقول: وإن كانت بدعة من رضتم تزكيتها بدعة فلتكن بدعة وهي أحياء السنة. ففعلوا مثل هذا، فلنعم البدعة إن فعلتم ما فعلتم. هذه البدعة أحياء السنة التي اندثر، فتكون على شاكلتكم أنها بدعة وأنتم أحياء السنة، وهذا نعمة العمل. هذا معنى طول عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه. طول السنة النزاع كل بدعة ضلالة. في هذا الكلام الختام الحمد لله الكلام على البدع وتقسيم البدع، وأيضا الكلام على خطر البدع مما يدل بها تتبين الأشياء. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أو هذه الأحاديث فضل الصحابة رضي الله عنهم بتأثرهم من ذلك بمواضع النبي صلى الله عليه وسلم. القلوب كانت تيار تقيد طيب، ولذلك ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب القلوب إلى الله جل وعلا أصفاها وأن طهر غينها. ولذلك ابن مسعود قال: نظر الله في قلوب العباد فوجد أن طهر وأصفاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لرسالته. ثم نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأن طهر قلب أصحابه، فاختاره صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك تأثرت القلوب وضربت الأعين بموعظة الإنسان من الله القلوب. ولذلك كان ابن عمر يقول: تعلمنا الإيمان وما تعلمنا القرآن، فانتبق أو اجتمع نور القرآن مع نور القرآن، فكان صفاء الله في القلب فتأثروا بمواعظ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كما قلنا فيها فضيلة الصحابة. وأيضا في هذا الفائدة نقول: مع الفضيلة دلالة على فقه الصحابة، لأنه من موعظة الإنسان أن هذه الموعظة من القلب إلى القلب وتأثروا بها تأثرا بالغا. قالوا: كأنها موعظة مودة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أين الناس؟ تودعنا إن كان الأجل قد قرب كيف الإله؟ فقالوا: أوصنا أوصنا بشيء عبد عليه بن مالك حتى ما غنيتم إلا تكون إلى توصية النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية وهي الرد على القدرية، الرد على أصول البدع أيضا هي هذه الطريقة ضد القدرية، الرد على القدرية من وين؟
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
ولو ردوه الى الرسول والى الامر منهم لعلمه
الذين يستنبطونه. لذلك محق لك هذه البدعة التي تكون كنت تأتي بها. فقال وكل بدعة ضلالة. محقه لما قال خير فبصوا بخير في اشتراك قال لك فإن ذهب بصرك وعقلك إلى أن هناك خير بغير خير النبي صلى الله عليه وسلم فهو واصل ليس بخير. وهذه على ما بها وإذا قلتم أنه لا تأتي أفعل التطبيق باللغة إلا بالاشتراك قلنا لكم مرة من وجهين. الوجه الأول أنها قد تأتي ولا اشتراك. إيش قال الله لك ولا في أهل النار؟ شر مقاما وإيه؟ لا يا شيخ لا أصحاب طيب جيد خلينا في أصحاب الجنة وأن النار مثل الأرض. قال الله جل وعلا أصحاب النار خير مقاما وأحسن لدي أصحاب الجنة خير مستقرا. أصحاب الجنة سورة الفرقان أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيما أو خير أو ذلك. هل هناك خيرية بين أهل الجنة أهل النار؟ إيش مقابل أهل الجنة؟ النار هل اشتركوا بشيء؟ ما في اشتراك. يبقى إذن هي قد تأتي ولا اشتراك وهي من نبيها ولا قال لا الغالب الحكم بالأمر على الغالب لابد أن تأتي هناك اشتراك. قلنا نحن هناك اشتراك وقد أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. فالمفهوم هنا مدفوع بالمنطوق. قال وكل بدعة يعني كل شيء ليس على هداية فهو إيه؟ فهو بدعة والبدعة ضلالة والضلالة عن الدور في النوم. من الفوائد أيضا المستنبطة في ذلك الأمر بالسمع والطاعة الذي يكون من أصول ديننا. قال فعليكم بالسمع والطاعة وإن أمر عليكم عن شيء رأسه كأنه جميل. فهذا أصل من أصول ديننا هو الله. من حاد عن هذا الطريق حاد عن الطريق والطريق الثاني. الفائدة التي تليها الإخبار بالاختلافات الكثيرة علامة من علامات النبوة. لما قال ربنا اشهدكم بسرعة ثلاثة كبيرة وأيضا قلنا هذا يجعلنا نقول بأن الأثر الذي جاء عنه آت حكم حق الرب لأنه قال ستكون فتنا. فهذه دلالة أنه يخبر بما سيكون بعد ذلك وهي من علامات النبوة. قول صلى الله عليه وسلم فإذا الكريهة تركتكم على البيضاء في رواية الأخرى قال الله تركتم فيكم ما تمتدوا بنا تمتع لن تضلوا بعد كتاب الله وصلنا في بين البيضاء هي إيش؟ كتاب الله وصلت نفسك وليش بيضاء لأنه لا زرق فيها في حد الحديث ولن يبقى قابل السؤال وما ينطق عن الهوى والهوى إلا وحي الله. ولذلك قال ابن سلم لا يزيغ عنها إلا هالك. فأناط الهلاك بالزوغان عن الكتاب والسنة. فكل حال عن الكتاب والسنة ففيه شيء من الهلاك. والهلاك المستحكم بكل ترك الكتاب والسنة. وكلما ترك الكتاب والسنة في شيء من الأشياء قد أحاط به الهلاك بقدر ما ترك الكتاب والسنة. قول معاذ وتوثقوا زيغة العالم. الوظيفة الأولى من هذا قال وثقوا زيغة العالم. وما قال وثقوا العالم فيها دلالة واضحة جدا على أننا إذا نظرنا إلى القول والفعل وننظر القائل ولا الفاعل إلا إذا أجبرنا الشريعة النظر إلى القائل والفاعل. ولذلك قال بدقة النظر وهذا معاذ وهذا تلفنا. فمن حاد عن تلفنا فكيف نقول هو كلامه بطبق كلام تلفنا. قال معاذ اتقوا زيغة العالم. قال لا طالما قال اتقوا زيغة العالم كانه قال واتقوا العالم. قلنا اقرا ما بعده بفسر لك ما قال. ايش قال؟ قال لعله يراجع. يبقى ما قال لك اتق العالم ما اسقط العالم. قال زيغة العالم اسقط ازاي؟ الضرابة التي وقع فيها والدلة لابد من الاظهار ولابد من الكلام عليه. لكن هو اسقاط وليس بالفعل السلف. واما اسقاط العالم اسقاط الشريعه. وان اسقطت العالم من يكون بالناس؟ من يكون واسطه بين الناس وبين الله جل وعلا؟ من يرشد الناس الى ما ينفعهم؟ وما من عالم شريف مريض الا وله الدلات وسقطته الاهداف. لذلك كنتم تفقد النظر في سلفنا. قال معاذ واياكم اتقوا زيغه العالم. ولم يقل اتقوا العالم. ففيها التحريج على اسقاط العالم لان باسقاط العالم اسقاط الشر. ومع ذلك عدم السكون عن زيغة العالم وعدم السكون عن البدعة التي يقع فيها العالم مثل الوضع فيها كما قلنا اجتهادا او تقليلا بينا له الخطر. وقلنا العالم الشريف على الراس يوضع ومجالس العلماء محصورة في قلوبنا وصدورنا لهم الوقار لهم الترجيح. ولكننا ايضا نرد عليه الخطر من باب شيخ الاسلام حبيب الينا والحق احب الينا منه. لذلك قال اتقوا زيغة العالم ونقول اتقوا العالم. العجلة الثانية أن الحق لا يعرف بالجميع. عجيب جدا أن ترفع راية لشخص ما وتطلق راية النبي صلى الله عليه وسلم وتغالي على هذه الراية وتغالي عليها دون راية الإسلام. كيف ذلك؟ ما من عالم إلا ويجل ويخطئ. ولذلك ترى أنه قال إن الشيطان لا يلقي على فيه ايش؟ العالم بكلمة الضلال، على فيه الحكيم بكلمة الضلال، إذا ما من أحد معصوم. هل فيها دلالة أن الأزمة لا تكون إلا للنبيين أن يقال شخص ما هذا معصوم؟ لو قال معصوم في الفرائض والمواريث، معصوم في الصلاة، معصوم في الجهاد والتعليم، معصوم مثلا في الكتاب والأساتذة، معصوم في التكنولوجيا، ما في أحد معصوم. ما من أحد فرع في علم ما وشهد الجميع وقول العلماء شهدوا له أنه أفضل الناس في هذا العلم إلى رب ذات السلطان. هذا من الله الذي علاه من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعرف الحق تعرف أهله ولا تضبط نفسك بالرجال، الرجال لا يؤمن عليهم الفتنة. بل قال ابن مسعود وقال الشافعي وغيره من السلف من أراد أن يأتسي فليأتسي بمن؟ ما فإن الحاجة لا يؤمن عليه الفتنة. فلا ترفع راية إلى راية النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ينضوي تحت راية النبي. ولك التقدير والتبجيل والثمن لعلمائك، لأنك لا تنجو أن ترفع إلا بالعلماء، ومع ذلك إن أخطأوا فلا عليك إلا أن تقول هذا الخطأ هذا من مريض وتردوا وتقول من أخطأ رد الخطأ عليك إلى من كان، مع الاعتراف بالتبجيل والتوظيف وتقويم العلم. ذلك أيضا أنه لا عصمة لأحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قد جزم بأن الشيطان يلقي على لسان الحكيم كلمة الضلال. وفيها أن خير العلماء أنه إذا رجع يرجع، قال أنه يراجع. كما قال علماء النبلاء، ولأن تكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في البر. فلما دام رجع فعلم الحق فلا بد ان يرجع علنا امام الناس ويقول لست كبيرا على الفتنه. الفائده الاخيره قبول الحق ممن جاء بك الى من جاء. هذا ايضا جعلنا نقول لا يجوز اسقاط من رايناه شريفا منيفا عالما وان زاد بعض الزلات، ونحذر الناس من الزلات لما هو حال الصدق. قبول الحق ممن جاء بك الى من كان هذا اصدق في كتاب ربنا. لا احد يقول انا بارك من كيسي بهذا البلد او من اهداف نفسي او من الهوى، انا يحكمني كتاب الله وانا اعيش في هذه الدنيا على انني اعلم مساله فاتقنها فابصها وادافع عنها، واجهل مساله انتظر من يعلمني من يعلمني اياها فاخطط بيده ورجله وبطياده حتى يعلمني اياها. فاقول هنا بالنسبه لقبول الحق ممن جاء بك الى من كان مع الحضر فانها في كتاب الله اولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. أما في كتاب الله فقد قالت بالضيف ملكة سبب عندما قالت قلت إني ألقي عليها كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعرف علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملك أتوني في أمري ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهد. قالوا نحن القوة والبأس الشديد والأمر إليه تنظري ماذا تقولين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعدة أهلها أذلة. قول من هذا؟ قول امرأة كانت تسجد للشمس من دون الله جل في علاه وقد أقرها الله في الله على قول فاطمة النفسية. قال الله جل وعلا وكان ذلك من الحق. قبل الحق من هذه الكبيرة ولا ما قبل؟ قبل الحق من هذه الكبيرة. لا، خذ ما هو أعظم من ذلك. هناك أكثر من إبليس. هناك ألعب من إبليس. جاء إبليس يصرف من الصدقة والشيطان يصرف من الصدقة وجاء ورايا قال في المرة الثالثة قال لا بد أن أخذك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم في كل مرة قل ماذا فعل صاحبك؟ ثم قال دعني عندي أيام وأنصحك نصيحة لا تأخذن فراشك فراشك حتى تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أي فرصة فإنها عصمة لك من الشيطان. فذهب فيها من؟ أبو هريرة. لمن؟ ومن القائل؟ مين؟ الشيطان. وذا خير الفرق خير المخلوقات ألعن المخلوقات. طيب وقال ذلك ماذا قال النبي؟ قال لا تقبلها ارجعها ردها عليه فانه ابليس. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صادق وهو لما الحق يقبل مما جاء به فغير من كان. لكننا ايضا حتى نكون مسلمين لو كان كائنا ضالا مبتدعا وعنده بعد الحق نحذر اغرار الاقوال الممكن ينطلع عليه بايش؟ الباطل الذي عنده. لكن الذين تدربوا وتمرسوا تقول لهم خذ الحق مما جاء به فغير من كان. Thank you. فبالتالي في امر مهم جدا مسالتان، المساله الاولى مساله تقوى الايمان، المساله الثانيه وهي المساله التي لم ادخل فيها قاصدا قصد في من كفر مسلما حتى نبين الضلال، ولعل الله جل وعلا يجعلنا في نفس الوقت ان شاء الله نتكلم في هذه المساله العظيمه تكفير المسلم وخطر ذلك، تكفير المسلم وخطر ذلك وبيان ان هذه البدعه الجديده التي قد نبتت علينا من الخوارج، لكن قبلها ناخذ هذه الباب الثاني وباب الفاظ الايمان. يعني من هذا الحديث يبين لنا ان الفاظ الايمان الا وهي قول لا اله الا الله تصريحا. واذا ممكن نقول قول المصاب الباب الفاظ الايمان يعني كيف نحكم للمرء بالايمان، واقصد بذلك الايمان الذي تقول يعني كيف نحكم للمرء بالاحسان، كانه قال ونحكم عليه بالاحسان اذا قال لا اله الا الله، وعندما استدل بقول ابراهيم واستدل بقول الفضل لا اله الا الله شهد لا اله الا الله محمد رسول الله، كانه يقول ونحكم عليه بالاحسان ظاهرا بلغه الفاظ، وعندنا في الايمان الذي ينتفع به صاحبه في الدنيا والاخره امرات الثلاثه لفظ وايش؟ واعتقاد وعمل، لفظ واعتقاد وعمل، فلما جاء بلفظ فقط كانه قال وهذا حكم الاسلام ظاهرا ولينتفع به باطل عند الله جل في علاه لابد من اعتقاد الباطل بالظاهر، ولذلك قال في كلام الشافعي نسبه الشافعي عن جماعه الشافعي والاقرار بالايمان
فهو بذلك يحكم بالاسلام ان كان لا يعرف ذلك
كلمة الإسلام. وهذا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله إني أبرأ إليك مما فعل خالد. ما قال أبرأ من خالد؟ بفعل خالد. قال الله إني أبرأ إليك من فعل خالد. على من؟ لأن خالد لما هجم على القوم وأمرهم بأن يعبدوا الله وحده ولا شريك له فقال له صباحا صباحا. والعرب تقول صباحا يعني أو صبأ فلان يعني خرج من دين إلى كأنه قال خرج من دين الجاهلية إلى دين الإسلام. فلم يعقد خالد هذا فأعمل فيه السيف فوجاه ابن خالد وقال الله إني أمر عليك مما فعل خالد. فقد حكم عليهم بإيه؟ بالإسلام. لأنهم أتوا بما يقول إلى الشهادتين. أتى بما فيه معنى الشهادتين. هذا قد تصيب الذي تصدر المصنف في باب القار الإيمان. وأقول أصدق ذلك بالنسبة للشهادتين وحكم الإسلام عليهم بالشهادتين على قسمين. القسم الأول عبدوا الأوثان كفر ملحدون لا يعبدون الله ولا يعرفونه وليس لهم شريعة نبي. فهؤلاء يكتفي منهم بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قال قائلهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فكافر ملحد قال ذلك حكمنا عليه بالإسلام. لأنه لو مات ماذا مرتدا؟ لو رجع فيه ماذا مرتدا؟ فإذا نحن أهل الإسلام إذا نطق بشهادتين ويكفي ذلك. فالبعض من قال لو قال لا إله إلا الله حكمنا بالإسلام لأن لا إله إلا الله تتضمن محمد رسول الله تتضمن الشهادة لا إله إلا الله تتضمن محمد رسول الله. الصنف الثاني هو صنف أهل الكتاب جاءهم كتاب ثابت ونبي ثابت ويؤمنون به ويؤمنون بهذا النبي ويؤمنون بنبوة محمد هذه زيادة ويؤمنون بنبوة محمد لكنها خاصة بالأميين. فهؤلاء لا يمكن أن تقبل أو يحكم عليهم الإسلام بنطق شهادتين فقط. لا لو قالوا أمامنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول وأن محمد رسول الله قلنا لا يحكم عليكم بالإسلام ولا لكم بالإسلام وأنا في كتاب ربنا. فقال الله تعالى أولا المنافقين لا هذا دليل في الحديث ليس في الآية. أن اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أسئلة وقالوا له نشهد أنك رسول الله فشهدوا بأنه رسول الله وما دخل الإسلام بذلك وما دخل الإسلام بذلك مع أنهم شهدوا بالرسالة وهم يؤمنون بوحدة الله التي بلاد الكولاء ومع ذلك لم يحكم الله بإسلامه ولم يحكم الإسلام بإسلامه. إذا لابد من أمر زائد على الشهادتين يا أهل الكتاب حتى نحكم بإسلامه. يبقى إذا جاءك واحد من أهل الكتاب فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لابد أن تطالبه بالزيادة. وهذا كان أن يقول أن محمد رسول الله أرسل للناس كافر لابد لأنهم يظنون أنه قلت للأميين فهم يشهدون أنه رسول لكن للأميين فحتى يحكم بالإسلام لابد أن يقول قلت لمحمد له الناس كافر وما أرسلناك إلا كافة للعالمين وأرسلنا سنة تضيف على النبي بسن وذكر منها وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة وبعثت للناس عام كافة. هذه الذات والثالث أن يقول ودين محمد هذا حتى إلى الآن لا نحكم بالإسلام إلى الآن ولابد أن يقول وأقر بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم ناجح للأديان السبب ودين محمد هو الدين الحق وغيره هو الباطل لابد أن يقول بذلك ويشهد. وهذه بدعة أخرى عشناها بين أخوة الأديان هذه أيضا بدعة مكفرة يقول العلماء بإجماع لا يكون مؤمنا حتى يقول ودين وأشهد أن دين محمد حق الأداء الحق قال هو الدين الحق وغير الدين الباطل. وهذا من ربنا الذي ولاه في كتاب نحن لا نأتي من الأديان من الأديان أنفسهم قال الله إن الدين عند الله ألف لام التلاطين ما في دين إلا دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. إذا لا يحكم أهل الكتاب بالإسلام إلا بشروط الثلاثة أن يأتي بالله بشهادتين ثم يشهد بأن الإسلام هو نبي الحق وأنه أرسل للناس عامة. والثالث هو الشرط الشرط الأكيد الأصيل أن هو كل دين باطل غير دين الإسلام حتى يحكم بإسلام. هذا في اتفاق الأسئلة في مسألة أهل الكتاب. والناس بالنسبة للا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنون خلص مشركون خلص منافقون مؤمنون خلص مشركون خلص منافقون. ولا إله إلا الله على مراتب ثلاث لفظ ومعنى ومصدر. لا إله إلا الله لفظ ومعنى ومصدر. أما اللفظ فالمنافق المسلم قد أتى به واما المعنى لابد ان يقر في قلبه بمعنى لا اله الا الله كما سنغيره. واما المصطلح هو العمل بلوازم لا اله الا الله التي ترجعه في الاخره. نحن الان على مشارف الكلام على كيف تنجي المسلم الذي تطبق بها في الاخره. لا لأن هناك مسلم يتحدان يتفقان في إيش؟ الحكم الإنسان بالظاهر. أما النجاة في الآخرة لابد من توفر الثلاثة، اللفظ والمعنى وإيش؟ والمفضل. المؤمنون المخلص هم الذين تلفظوا بالشهادتين، يعني قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلم معناه وما معنى لا إله إلا الله. قلنا معنى لا إله إلا الله اختلف فيه أهل السنة وأهل البدعة في لا إله إلا الله، أما المشركون كأنه أعرف بأهل البدعة بلا إله إلا الله. فأما لا إله إلا الله أهل السنة والجماعة لا معبود حقا إلا الله، التقدير هنا لا بد من تقدير حقا، أو قلنا معبود بحق إلا الله. فإذا قلت لا معبود حقا فلا معبود حقا ليس بحق، وهذا موجود منهم من يعبد البقرة، منهم من يعبد البقرة، منهم من يعبد الشجر والحجر والشمس والقمر، معبودات من دون الله جل وعلا. لذلك أهل السنة يرون لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. أما البدعة فيقولون لا معبود إلا الله، مش الفرق بين القول الأول والقول الثاني. هذا حق، يجيب حقا فقط جعل البلد شاسع والبرق واسع كما بين السماء والأرض، بل جعل الفردوس أعلى وترك أسفل. لأن من قال معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله قد أقر بأن الفرق إله، وأن البقرة إله، وأن الشمس إله، وأن القمر إله، لقد لا معبود، يبقى كل ما يعبد هو إله. لكنك لما قلت بحق يبقى في معبود باطل ومعبود، فيكون القائل إيش؟ معبود باطل، القمر، الشمس، الحجر، الشجر، باطل، والحق هو الله واحد. انظر إلى الباب الشافع والفرق الواسع في لفظة واحدة، هؤلاء أصحاب البدع الكبرى. من؟ سبحاني سبحان، مش انا اللي بقول، هو اللي بقول، هو اللي بقول، هو سبحان سبحان واحد ايش؟ واحد الوجود قال قال معبودة يعني في الكون الا الله. واما اهل الكلام دون التسمية فيقولون لا اله الا الله يعني لا خالق الا الله، لا مخترع الا الله، لا رب الا الله. ما الفرق بين هؤلاء وبين مشرك العرب؟ هم من اهل الاسلام، لا اقصد ما الفرق بين قولهم حتى نطبق في الارض وبين قول مشرك العرب. لا فرق، لأن المشركين قد أقروا بأن الخالق الرازق هو من؟ هو من؟ لو أنت أم الله؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن، يقولون أن الخالق الرازق هو الله جل وعلا. هنا المؤمنون حقا أتوا بالنظر أولا، وأقروا بالمعنى على حقيقته، لا معبود حقا إلا الله، وأتوا بالمقتضى. إيش المقتضى يا شيخ؟ بأننا لما نقول لا معبود بحق المعنى يبقى لابد أن نطبقها عملا، أفرد الله بالعبادة، فكل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة لا تصرف إلا لله، طواف، ذبح، لا لأحد قط إلا لله جل وعلا، قط لا يكون إلا بالله جل وعلا، لا معبود بحق أفرد الله بالعبادة، هذا المقتضى، وهؤلاء هم الخلص، وإن كانوا مخلصون فهم في النهاية من المؤمنين الخلص. القسم الثاني مشركون خضر، هؤلاء لم يأتوا بالشهادتين لا لفظا ولا معنى ولا مقتضى. لما؟ لأنهم عارفوا أنهم لو أقروا لفظا ألزموا بالمعنى والمقتضى. لذلك انظر إلى فقه الشيطان معهم، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، مع أنه لفظ سهل أن يقولوا لا إله إلا الله لو كانت على الله والله لقالوها لرسول الله، لكنهم علموا أنها لها لوازم ومقتضى. فهؤلاء رفضوها لفظا ومعنى وايش؟ ومقتضى. اما اللي في النص اللي في البرزخ اصحاب النجمه الذين اختفوا ونافقوا وخادعوا الله جل وعلا هم المنافقون، اتوا بها لفظ ولم يعنوا بها لا معنى ولا عملوا بالمقتضى ولا سنة الله الا وهم كسالى. هؤلاء لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ديننا هذا بظاهر ناخذهم انهم وان كانوا للمنافقين، لكننا لم ننظر ان نشق عنهم قلوب الناس، لا ناخذ الناس بالظلمه بحال الاحوال. ان ظننت فلا تحط، هذا قول السلف، وان حسبت فلا تبني. فاننا نقول ما اطلقوه امامنا ونراه يصلون، هم من لهم فلنا وعليهم ما عليهم يتزوجون منه وحسابهم على الله. وهذا النص صريح من قول السلف، ان القوم الناس يقولوا لا يا الله، فقد قالوا فان قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها، ثم قال وحسابهم ذهب الله. الفواصل لا يعلم ان الله مسروق لله جل في علاه. هذا بالنسبه للاصناف التي بالنسبه لقول لا اله الا الله. قول السلف في الناس لاعطين الله غدا رجلا يحب الله ورسوله، يبقى لابد ان تبحث عن ان شاء الله، لما ان شاء الله نحن نعمل وحده، وهذا الحدي العظيم في فضائل وفوائد وفوائد كثيره ان شاء الله تبينها الاسبوع القادم حتى لو فيها حلوه، لكن لا اترك امرا مهما جللا هو حديث كتب به المصنف وهو حديث المقداد بن اسد عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم رايت القطع فلاذ مني بشجر فقال اسلمت لله، هنا دلاله لما قال اسلمت لله حكم الاسلام على معنى ان لا يقطع رسول الله، قال اسلمت لله افاقتله؟ قال لا لا تقتلوا، هذا رادع لكل متكبر يقتل المسلمين والمسلمينه وهو يحضر على رسول الله، فقال افاقتله؟ قال لا، فقال له يا رسول الله انما قال ذلك لي بالسهم، خوف من السيف بعدما قطع يدي ولد مني في شجر، فقال لا تقتلوا ان قتلته فانت بمنزلته قبل ان يقوله وهو بمنزلتك قبل ان تقتله. بعض الاغرار الاغرار اخذها ايضا في ايش؟ بالتكفير، انه قال لو قتلته تكون كافر، انه قال لو قتلته بعدما قلت فانت بمنزلته قبل ان يقوله، فجاء الخوارج بخيلهم واخذوها وطرحوا جمالا ومهل، قال انت بمنزلتك ايش منزلته؟ كافر طيب ولا لا؟ وهذا كما قلت انظر هذا العلم الدقيق، نقول والله اخترت قطعا من الشرع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحططها بقرنه الى ترجيع بعدي كفار، ودلاله المعنى الحديث الصحيح في هذا ان السلف قال له لا تقتلوا لا تقتلوا، ولان القتل اكتب لا تقتلوا فانه بمنزلتك ان قتلته قبل ان تقتله وانت بمنزلته قبل ان يقول هذه المقوله، ففتشنا عن كلام علمائنا في هذه المساله فقالوا المعنى الذي في ذلك بضميمه الادله الاخرى وبين ان شاء الله تفصيل الاسبوع القادم، المعنى انت بمنزلته قبل ان يقول هذه الكلمه غير معصوم الدم، فالكافر غير معصوم الدم، يبقى اذا الحديث لا يدور على الكفر، كيف وان المسلم قال وهو يصلي وفي قلبه قال ما اردت ان اقرا عن كل هذا، فقال له انت بمنزلته يعني غير معصوم الدم قبل ان يقول هذه الكلمه، لانه لما كان كافرا محاربا غير معصوم الدم، فانت في قتله انت غير معصوم الدم، ليش؟ لاصل كتابنا النفس بالنفس لا يحل دم امرئ مسلم الا عن ثلاث منها النفس بالنفس، قال وهو بمنزلته قبل ان تقتله، مش منزلته قبل ان يقتله معصوم الدم، بل المساله دائره على اسود الدم، ولو كانت على الكفر لقال له السلف كفرت بذلك. طيب ولا لا؟ ترضون ولا تخالفون؟ تستطيعون التدليل على ذلك؟ طالما وافقتموني رجعوا قولي بدليل انفسكم. ها؟ شاهد. ما فيش مش هكبر. تعبت. ما فيش كان هذا. جيدا بس هو تاب. هو طبعا قال أمر من فعل فلان قال بس قال تكلم عن كفار. ممتاز. هو المسألة كلها على حديث أسامة. أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كيف تفعل بلا اله الا الله بلا اله الا الله عند الله؟ هنا الدليل واضح جدا، ايش وجه الدلاله؟ فقط عن الدليل تريد وجه الدلاله؟ بانه لم يكفره قال له قتلته ولم يقل له انت كافر بقتلك اياه، فانتم يبقى اذا الحديث دائر على عصمة الشام لا على التكفير، الفكر خطير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم جزاكم الله عن خير الجزاء.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.